أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الكلام بالنسبة إلى وضوء من يعلم بالضرر إذا أقدم على الوضوء وهو يعلم أنه ضرري، فهل هذا الوضوء صحيح أو لا؟ قلنا بأن في المسألة أقوال. القول الأول هو صحة الوضوء، وهذا هو الذي اختاره السيد الخوي رحمه الله، سواء كان في حالة الضرر أو في حالة الحرج، في كلتا الحالتين فالوضوء صحيح، وبينا وجهه. القول الثاني ما اختاره المحقق النائيني قدس سره، وهو بطلان الوضوء سواء في حالة الضرر أو في حالة الحرج، وأيضا بينا الوجه فيه. القول الثالث هو القول بالتفصيل، وهو الذي اختاره السيد الفقيه صاحب العروة قدس سره، وهو أنه في حالة الضرر حكم بالفساد، وفي حالة الحرج حكم بالصحة. والأعلام أيضا لم يعلقوا على كلامه، أو كثير منهم لم يعلقوا على كلامه، مما يظهر قبولهم لهذا الرأي أيضا. فعندما تعرض للمسألة في العروة يقول في المسألة 18 في التيمم: إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما، استعمال ماء في الوضوء أو الغسل بطل أو بطلة. وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة، كتحمل ألم البرد أو الشين، يعني يكون جفاف في الجلد وتشققات يوجب التشقق، كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا يبعد الصحة، وإن كان يجوز معه التيمم في حالة الحرج. يقول بهذا المقدار من الحرج، أو إذا تحقق هذا الحرج يجوز له التيمم، ولكن مع ذلك لا يبعد الصحة، لأن نفي الحرج من باب الرخصة للعزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. نلاحظ أن المحشين من الأعلام على قوله وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل، سيد الخوي قال فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر، وتبين وجهه من خلال ما ذكرناه من نظره. السيد عبد الهادي الشيرازي أيضا قال في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. البقية يعني المحقق النائيني واضح الأغضية السيد الحكيم، هؤلاء الأعلام لم يعلقوا على ذلك. بالنسبة إلى الحرج، هو قال أيضا فلا يبعد الصحة. الشيخ آل ياسين قال والأقرب البطلان، يعني معنى ذلك أنه يرى البطلان في حالتي الضرر والحرج. في التعليق أيضا لما علل أنه لا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم الحرج، لأن نفي الحرج من باب الرخصة للعزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال. السيد بروجردي والبيجاني قال لا يترك. محقق ناني قال بل الأقوى. تكون سارق قال لا يترك. على كل حال نلاحظ أن الكثير من المحشين تبعوا في ذلك ما أفاده السيد الفقيه اليزدي رحمه الله. الكلام فعلا في الوجه في ذلك. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني التفريق بين الضرر وبين الحرج. أما بالنسبة إلى الضرر، القول بالبطلان، فالمذكور أنه الوجه آخر غير ما أفاده المحقق النائين قدس سره للبطلان. وحاصل ذلك أنه مبني على ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين من حرمة الأضرار بالنفس، المسألة التي تقدم الكلام فيها، وقلنا بأنه لا يحرم الأضرار بالنفس بنحو مطلق. في بعض المراتب نعم، إذا لزم هلاك النفس أو إذا لزم قطع عضو من أعضائه نعم، أما إذا لم يلزم ذلك فيه ضرر لكن ليس بتلك الحدة والشدة، فهنا لا دليل على الحرمة. ولكن المنسوب إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى حرمة الإضرار بالنفس، فعليه المكلف هنا بما أنه يعلم بالضرر من الوضوء أو الغسل لا يكون قادرا على استعمال الماء شرعا، لأنه يحرم عليه الإضرار بالنفس، والوضوء إضرار أو الغسل إضرار، فهو غير قادر على استعمال الماء شرعا. وكما هو معلوم القاعدة المعروفة عندهم الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فهو بمثابة أنه غير قادر على استعمال الماء عقلا، فتكون الطهارة المائية ممغوضة لدى الشارع، ولا يمكن التقرب لله سبحانه وتعالى بما هو مبغوض عنده، فعليه يحكم بمطلان الوضوء ويجب عليه التيمم. أما بالنسبة إلى الحرج فكما قال السيد الذي صرح بالوجه في ذلك، واعتبره أن رفع الحرج رخصة وليست عزيمة، يعني هو مرخص له أن لا يقدم على الحرج، وليس أنه على نحو العزيمة، يعني أنه لا يجوز له الإقدام على الحرج. فعليه لو أقدم على الوضوء الحرجي لا موجب لبطلانه. هذا الوجه المذكور. يأتي سؤال أو إشكال أنه هل يفرق في ذلك بين ما إذا سرى أو سرت الحرمة من المسبب إلى السبب وبين ما لم تسر الحرمة؟ هذه النقطة التي أيضا تقدم الكلام فيها. إذا كان عندنا أمر توليدي فعندنا سبب ومسبب، والمسبب حرام، فهل تسر الحرمة إلى السبب فيكون السبب حراما أو لا؟ فهل سؤال هنا، هل أنه يمكن التفريق بينما إذا قلنا بأن الحرمة تسري من المسبب إلى السبب وبين ما لا تسري، بمعنى أنه إذا سرت الحرمة من المسبب إلى السبب فكما أن الإضرار حرام فالوضوء حرام لأنه هو سبب للإضرار، وتسري الحرمة من المسبب إلى السبب. أما إذا لم نقل بالسريان ولا تسري الحرمة من المسبب إلى السبب، فالسبب يبقى أنه ليس بحرام، فالوضوء واجب. فهل يمكن التفريق بذلك أو لا؟ على مبنى المشهور أنه لا فرق، يعني سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب إلى السبب أو لم نقل بالسراية. أما إذا قلنا بالسراية فالأمر واضح، إذا كان المسبب وهو الإضرار حرام وسرت الحرمة إلى الوضوء فصار الوضوء حرام ولا يمكن التقرب بما هو حرام، إذن لا يجوز التقرب بما هو حرام، إذن هذا الوضوء باطل. فهذه الجهة واضحة. أما إذا لم نقل بالسريان، المسبب وهو الإضرار حرام ولكن السبب وهو الوضوء الذي سبب الإضرار ليس بحرام لأننا لا نقول بالسراية، فهنا أيضا المشهور يقولون كذلك، لا يمكن الوضوء أو هذا الوضوء باطل ولا يجوز الوضوء. بهذا البيان أنه أن الوضوء وإن لم يتصف بالحرمة لعدم سريان الحرمة من الإضرار إليه، إلا أنه لا يمكن أن يتصف بالوجوب، لأن اتصافه بالوجوب واتصاف الإضرار بالحرمة وبينهما علاقة السببية والمسببية يقتضي عدم إمكان الامتثال لكليهما، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق. عندما يقول الشارع أن الإضرار بالنفس حرام ويقول يجب عليك الوضوء الذي هو في الواقع سبب للإضرار، هنا تكليف بما لا يطاق، لأنه إذا امتثل وجوب الوضوء، امتثل الوجوب يعني توضأ، تسبب في الإضرار يعني خالف الحرمة، لأن حرمة الإضرار تقتضي الترك. فإذا قلنا يجب الوضوء وتوضأ إذن ارتكب المحرم وهو الإضرار، وإذا قلنا امتثل الحرمة فلا تضر نفسك يعني لا يمكن التوضأ يخالف وجوب الوضوء. إذن الجمع بين وجوب الوضوء من جهة وحرمة الإضرار من جهة أخرى هذا تكليف بما لا يطاق ولا يمكن صدوره من الشارع، فلا يمكن أن يحكم الشارع بوجوب الطهارة المائية فعلا ومع ذلك يقول بأن الإضرار حرام الذي هو مسبب عن الوضوء، هذا غير ممكن. فهذا هو من قبيل المتزاحمين، المتزاحمان عندما لا يمكن أن يأتي بهما، لا يمكن أن يمتثل كليهما، فهنا لابد أن نرفع اليد عن أحدهما. فلو كان الغريق المؤمن في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة، لو قلنا يحرم التصرف في الأرض المغصوبة فعلا وقلنا يجب إنقاذ المؤمن الغريق فعلا، هنا لا يمكن امتثال كليهما، إذا امتثلت الأول لم أمتثل الثاني، إذا امتثلت الثاني لم أمتثل الأول، فلهذا لابد أن نرفع اليد عن أحدهما. هنا أيضا لا يمكن أن يقول يجب الوضوء الذي هو سبب لإضرار النفس ويقول يحرم إضرار النفس وعلى نحو الفعلية، لا يمكن، لأننا نتحدث في حالة العلم بالضرر. لو كان في حالة الجهل بالضرر شيء آخر، لا يكون فعلي، الحرمة لا تكون فعلية في حالة الجهل بالضرر، الآن كلامنا في حالة العلم بالضرر، إذا لا يمكن الجامع بينهما، إذا لا يمكن الجامع بينهما فلا نقول بوجوب الوضوء مع وجود الحرمة للأضرار. ربما يقال أنه يمكن تصحيح ذلك على نحو الترتب، الترتب مثلا في إزالة النجاسة مع الصلاة، إذا ذهب إلى المسجد ورأى نجاسة في المسجد، فهنا نقول يجب عليه إزالة النجاسة، ومن جهة أخرى دخل وقت الصلاة يجب عليه الصلاة، تجب عليه الصلاة، لا يمكن الجمع بينهما، يزيل النجاسة ويصلي في نفس الوقت، لا يمكن، لا بد أن نقدم أحدهما على الآخر. إذا فرض بأن إزالة النجاسة أهم، إزالة النجاسة من المسجد أهم لكونه في أول الوقت مثلا، وواجب فوري الصلاة فيه مجال، فقدمنا إزالة النجاسة، وهما متزاحمان قدمنا إزالة النجاسة، خالف إزالة النجاسة وصلى على مقتضى الترتب نحكم بصحة الصلاة. طبعا هذا المثال ليس مثال للترتب على نحو الدقة، ولكن الآن فقط للتقييد. فهنا لو أقدم على الصلاة نحكم بالصحة للترتب. ما نحن فيه لماذا لا يكون من هذا القبيل؟ متزاحما والمقدم أحدهما، ولكن خالف وعصى الأول فامتثل الثاني ويكون الثاني صحيح. فهنا عندنا يحرم الإضرار بالنفس، وعندنا يجب الوضوء، متزاحمة لا يمكن الجمع بينهما وامتثال كليهما، فهذا المكلف عصى التكليف بالحرمة فامتثل الوضوء، يعني أراد أن يرتكب الضرر عصى التكليف بالحرمة، ارتكب الوضوء، لما ارتكب الوضوء نصحح صلاته بنحو الترتب، هنا نصحح وضوءه، هناك صححنا صلاته لما عصى الحكم بوجوب إزالة النجاسة، لما عصاه وذهب وصلي نصحح صلاته بالترتب، هنا لما عصى حرمة الإضرار وتوضأ نصحح وضوءه بالترتب. لماذا لا يقال بهذا النحو؟ هذا الوجه أيضا الترتب غير وارد في المقام، لا يمكن الالتزام به في المقام، وذلك لأن الترتب يتصور في المتزاحمين العرضيين، مثل المثال الذي ذكرناه، يجب إنقاذ الغريق، يحرم التصرف في الأرض المغصوبة، هنا واجبان عرضيان، أو أحدهما واجب والآخر حرام، أو إزالة النجاسة تجب إزالة النجاسة تجب الصلاة، واجبان عرضيان، لما كان واجبين عرضيين بحيث لو انتفى أحدهما يأتي الثاني، يعني هما في مجال واحد ولكن كل واحد يمانع الآخر، فلو ارتفع الآخر يلتزم بفعلية الأول، لو ارتفع الأول يلتزم بفعلية الآخر، يعني في ظرف عصيان الآخر يمكن القول بفعليته، مثل ما قلنا في إزالة النجاسة والصلاة. أما ما نحن فيه فليس كذلك، يعني ليس واجبين فعليين، وإنما هما تستطيع أن تقول أوليان ليس عرضيين، وبالتالي أيضا ليس فعليين بهذا النحو. وجوب الطهارة المائية على حسب هذا الوجه، تريد أن تقول وجوب الطهارة يتحقق بعد عصيان حرمة الأضرار، أنت هكذا تقول، بعد عصيان حرمة الأضرار تجب الطهارة، هذا لا يلتزم به، لأن العصيان والإضرار يتوقفان على الطهارة أو يتحققان بنفس الطهارة. يعني عندما توضأ الآن عصى، الآن تحقق الضرر، لأن سببية كما قلنا سبب مسبب. هناك إزالة النجاسة من جهة، موضوع له حكم، الصلاة من جهة أخرى موضوع له حكم، يتزاحمان، لا يمكن مكلف على امتثالهما، يعني لا قدرة عنده على امتثالهما معا. الآن لما لم تكن عنده قدرة على امتثالهما معا، نريد أن نقدم الأهم. فرضنا أن الأهم هو الإزالة، فقلنا الآن فعلا يتوجه إليك خطاب بالإزالة. هو لما عصى مباشرة الصلاة يأتي للفعلية، يمكن أن يكون فعليا. فالعصيان الإزالة لا شغل له بوجوب الصلاة، لا ربط له بوجوب الصلاة، وجوب الصلاة بحسب موضوعه وحسب دليله. ولكن هنا لما تقول يحرم الإضرار وهو المقدم، ثم تقول عصى هذا المقدم، عصى الأهم فتوضأ، هنا عصى فتوضأ لا نتعقل، نقول عصى بالوضوء، يعني لما توضأ صار عاصيا، لما توضأ تحقق الضرر. فالعصيان والضرر كلاهما يترتبان على الطهارة المائية، لكون الطهارة المائية هي السبب في الإضرار، هي العلة لتحقق الإضرار، فعليه لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة بعد العصيان. هناك تجب الصلاة بعد عصيان الإزالة، واضح. عصى الإزالة قال الآن عصى الإزالة، ما ذهب للإزالة، الآن نقول له صلي، إذا عصيت صلي. أما هنا متى تقول له عصى حرمة الإضرار؟ بنفس الوضوء، بنفس الطهارة المائية، فيخرج عن باب الترتب من هذه الجهة. فإذا لا يمكن تصحيح المورد عن طريق الترتب. من جهة أخرى أيضا يمكن أن يقال بأن الترتب إنما يكون فيما إذا كان الملاك موجودا في الطرفين، يعني الملاك تام في الطرفين، في إزالة النجاسة ملاكه تام، في الصلاة ملاكه تام، الإشكال كان في الامتثال في مقام التزاحم مو من جهة الملاك، في نفس الامتثال وقع الإشكال، لا يمكن الامتثال. فالترتب هناك متصور، وجوب إنقاذ الغريق ملاكه تام، حرمة التصرف في الأرض المغصوبة ملاكها تام، في الامتثال الآن غير قادر، لابد أن يمتثل أحدهما، في مقام الامتثال يقع التزاحم، في مقام الملاك تام. ما نحن فيه لا يمكن أيضا أن نقول بتمامية الملاك، لأنه بالنسبة إلى حرمة الإضرار غير مشروط بالقدرة الشرعية، فقط هو مشروط بالقدرة العقلية. بالنسبة إلى الطهارة المائية مشروط بالقدرة الشرعية، إذا كان قادرا عليه شرعا يتوضأ، غير قادر عليه شرعا لا يتوضأ. فمع وجود حرمة الإضرار وكون الوضوء سببا في الإضرار، هنا لم يتحقق شرط الطهارة المائية وهو القدرة الشرعية، يعني هو ممنوع شرعا، غير قادر شرعا على الوضوء. إذا غير قادر شرعا على الوضوء يكون هذا الوضوء شرطه منتفي، إذا شرطه منتفي لا موجب للقول تصحيحه. الحرمة حرمة الإضرار فعلية إذن، والإضرار يتحقق بالوضوء، والوضوء مشروط بالقدرة الشرعية، أن لا يكون هناك مانع شرعي منه. وجود حرمة الإضرار مانع شرعي من الوضوء، إذن الوضوء فاقد لشرط القدرة الشرعية. إذا كان فاقدا لشرط القدرة الشرعية فملاكه غير موجود. إذن هنا ملاك أحد الواجبين غير موجود وملاك الآخر موجود، هنا لا يقع ترتب بعد التزاحم، والتزاحم بعد فرض تمامية الملاك، وهنا أحدهما غير تام الملاك. فالنتيجة من هذا أن المشهور يرى من جهة حرمة الإضرار بالنفس والوضوء إضرار بالنفس، فيكون الوضوء حراما ولا يمكن التقرب بما هو حرام فيقع فاسدا. هذا حاصل كلام المشهور وحاصل كلام هذا التفصيل. الجواب عن هذا واضح مما تقدم، وأيضا هذا الذي بنى عليه السيد الخوي رحمه الله في مناقشته للمشهور. ما تقدم أنه لا يحرم الإضرار بنحو مطلق، الإضرار بالنفس غير حرام. بنوا المشهور بنى الحكم ببطلان الوضوء في المقام على حرمة الإضرار بالنفس بنحو مطلق، يحرم الإضرار بالنفس، وصل إلى حد الهلاك أو لم يصل، وصل إلى حد قطع العضو أو لم يصل، هو حرام بما أنه ضرر حرام، عليه يتم الاستدلال. المناقشة هنا أننا لا نسلم بحرمة الإضرار بنحو مطلق. إذا لا نسلم الإضرار بنحو مطلق لا يأتي هذا الكلام كله. فإذا الدليل كله يبتني على التسليم بحرمة الإضرار. أما إذا قلنا لا يحرم الإضرار، فلا نقول بالبطلان من هذه الجهة. البطلان في المقام عند المشهور مبني على القول بحرمة الإضرار للنفس بنحو مطلق. فإذا نفينا هذا المبني عليه، إذا نفينا وقلنا لا يحرم حسب ما تقدم، فهنا لا يمطل الوضوء، لا يمطل الوضوء من هذه الجهة. هذا هو الإشكال الذي يرد على المشهور، وهو الذي أورده السيد الخوي رحمه الله على المشهور. فعليه الآن النتيجة من هذا الكلام كله، هل نقول ببطلان الوضوء أو لا نقول ببطلان الوضوء؟ على مبنى المحقق النائي نقول بالبطلان، على مبنى السيد الخوئي لا نقول بالبطلان، على مبنى المشهور نقول بالبطلان. المناقشة فيما أفاده المحقق النائي الذي أورده السيد الخوئي رحمه الله غير ناهضة كما تقدم. فالذي يبدو في النظر فعلا أن ما أفاده المحقق النائي في المقام متين، وملخصه أننا نستفيد من الآية الكريمة أن المكلف على نحوين، نحو من المكلفين واجد للماء، ونحو آخر من المكلفين غير واجد للماء. نقول بمقتضى الآية أنت أيها الواجد للماء وظيفتك الوضوء ولا يشرع لك التيمم، وأنت أيها الفاقد للماء العاجز عن الماء بتعبير غير واجد للماء بنحو غير واجد عقلا وشرعا على ما تقدم، غير الواجد للماء وظيفتك التيمم، غير الواجد للماء لا يشرع له الوضوء. لا نقول أن لا ضرر رفعت الوجوب ويمكن قصد الاستحباب، كما يقول السيد الخوي رحمه الله في مناقشته للمحقق النائيني، أن لا ضرر رفعت وجوب الوضوء، ولكن يمكن قصد الاستحباب النفس المتعلق بالوضوء. لا، نقول بحسب ما يستفاد من الآية أن الوضوء غير مشرع لغير الواجد للماء، والموسع غير الواجد بنحو غير واجد عقلا وشرعا. إذا هو غير مشرع له فلا موجب لا مقتضي لصحة الوضوء أساسا. هكذا الذي يخطر في الذهن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.